بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة بعد أن ذكر الحديث: الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة. قال: فلا يعول على مودة من لم يختبره حق الخبرة بأن يصحبه مدة في دار أو موضع واحد من قرار، فيجربه في عزله وولايته وغنائه وفاقته، أو سافر معه، أو يعامله، أو يقع في شدة وبلية.
يعني إخوان، الإنسان دائما الظروف التي تمر عليه تخرج مكنونات أخلاقه. يعني أنا عندما أكون في ظروف جيدة، عندما أكون يعني وضع مريح، طبعا أتكلف محاسن الأخلاق وأظهر أحسن ما عندي. لكن عندما أتوتر، وعندما تحصل مشكلة، وعندما يصيبني بعض الضغوط من أمور صحية أو مالية أو اجتماعية، أو بعض المواقف الصعبة من الآخرين، فلا شك أن هذه القضايا ينبغي أن تظهر الأخلاق الكامنة داخلي. وهذا يدل إخواننا على أن الخلق منشأه باطني، فالخلق منشأه باطني، تظهر عنه السلوكيات القولية والفعلية بسجية وسهولة. يعني أنا الآن بقعد مع إنسان، هذا الإنسان متواضع في باطنه، هذا الإنسان مهما انضغط عليه، مهما انحط بإشكاليات، لن يخرج منه إلا أخلاق طيبة تتناسب مع هذا التواضع الذي في قلبه. أما إذا كان إنسان عنده في باطنه أخلاق مذمومة، عنده كبر، عنده ترفع، عنده سوء أخلاق في الباطن، لكن هو الآن يتكلف في ظاهره كلمات طيبة، مواقف طيبة، كلها بالتكلف، لما بيقع بإشكال مباشرة إخوانا يزول هذا الغشاء الظاهري وتظهر الأخلاق الباطنة، فتراه يسب وكان يتكلم كلاما طيبا، وتراه يغضب وينفعل وربما أكثر من ذلك. ليه؟ لأن هذا الشيء الظاهر زال، وبقيت الأشياء الباطنة التي ظهرت من خلال هذه المواقف. وكما ضربوا لذلك مثلا، لو أن إنسان معه زجاجة فيها يعني مادة كريهة الرائحة، لكن وضع في أعلى الزجاجة رائحة طيبة، إذا شمها الإنسان فإنها جميلة، لكن تحتها رائحة كريهة. هذا الإنسان لو فتح الزجاجة بهدوء وشمها سيجد منها ريحا طيبة، لكن لو أنه كسرها سيخرج منها أسوأ الرائحة، لأنه هذا هو الباطن. طيب، بينما إذا إنسان حمل زجاجة مسك، الزجاجة تشمها في ظاهرها رائحة طيبة، طب لو كسرتها لن تجد منها إلا أطيب رائحة. وكذلك الناس أيها الإخوة، البعض من الناس رائحته طيبة في الظاهر والباطن، فكلما غضب وكلما اشتدت عليه الظروف لا يظهر منه إلا أحسن الأخلاق. وطبعا نحن إخواننا لا نريد أن نكون مثاليين وأن نطالب بعضنا بالعصمة، لكن نريد أن نجاهد أنفسنا لنكون على هذا الترتيب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما فلان ضعف في موقف، فلان غضب في موقف، هذا أمر كلنا يصاب به، لكن نحن نريد إخواننا أن نطالب أنفسنا بهذه الأخلاق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.
أو يقع في شدة وبلية فيحتاج إليه في دفع الغضب. ثم إياك أن تمازح لبيبا أو غير لبيب.
إياك أن تمازح لبيبا أو غير لبيب. طيب، ما المزاح الممنوع؟ المزاح الذي فيه تحقير، استصغار الذي فيه تسفيه الذي فيه ضغط نفسي على هذا الإنسان. أما ملاطفة بسيطة جميلة يعني تؤنس العلاقة بيننا شيء من الملاطفة نضحك لأجلها كذا هذا لا مانع منه أيها الإخوة، لكن نحن نتكلم عن المزاح الذي يستثير النفوس. يعني أحيانا تكون قاعدين بجلسة بيركزوا على فلان بيمزحوا معه بيمزحوا معه بيمزحوا معه إلى أن ينفعل ويسب. طيب هذا الأمر خطأ، هذا الأمر طيب لماذا نحوجه إلى أسوأ الأخلاق؟ طيب أنت أحيانا تمازح إنسانا ذكيا وعاقلا وربما آذيته فربما خسرته، وإذا كان إنسان آخر ربما أيضا جرأته عليك إذا كان سفيها. فلذلك أيها الأخ الكريم كن لطيفا، كن مؤنسا لمن حولك، كن ملاطفا لمن حولك، لكن إياك أن تتجرأ على الناس. وأخص بذلك علاقة الأولاد مع الآباء والأمهات، وعلاقة التلاميذ مع الأشياخ، وعلاقة من هو أدنى مع من هو أعلى. هذه علاقة ينبغي أن تكون دائما منضبطة بالآداب التي تحمي هذه العلاقة. يعني لو أن أبا تراخى مع ولده فمازحه شيء من المزاح، هل يرد الولد له ذلك؟ الجواب لا، وإنما يريه سرورا من ممازحته ويضحك لما فعله الأب مع الولد ويتفاعل معه، لكن من غير أن يبادر هو بنفس الموقف. طيب كذلك إخواننا مع الشيخ، لماذا أيها الإخوة؟ لأنك ربما تفعل شيئا من ذلك في وقت لا يكون الأب مستعد له، فربما يتغير قلبه عليك وأنت لا تشعر. لذلك إخواننا علاقة الأبناء مع الآباء تبقى مسيجة بالآداب دائما، وتبقى مسيجة باللطف دائما وبالبر دائما.
فإن اللبيب يحقد عليك والسفيه يجترئ لديك.
سبحان الله، من هو قوي إذا ما زحته يحقد عليك لأنك أسأت إليه وأهنته، خصوصا إذا ما زحته في مكان ولايته، إذا ما زحته في بيته أمام زوجته أو في بيته أمام أولاده أو في دائرته أمام موظفيه أو في مكان عمله أمام عماله. هذا كله أيها الإخوة مما يستثير الحقد والعداوة والبغضاء في ذلك.
ولأن المزاح يخرق الهيبة ويذهب بحلاوة المودة.
وطبعا إخوان المراد يعني المزاح الشديد القاسي الذي يفعله بعض الناس، تراه يؤذي ويسيء بالقول والفعل بيقول لك عم نمزح. طيب ما هذا المزاح؟ وهناك إخواننا عادات سيئة جدا، هذه الأشياء ما لها علاقة لا بالمزاح ولا بالفرح، وإنما هي سوء عقل وسوء أدب وسوء علاقة اجتماعية، كما يفعل أحيانا بعض الشباب بالعريس يوم العرس ومدري إيش كذا. نقول هذا ليس مزاح، هذه علاقات إخواننا مواقف سيئة. يعني أحيانا سبحان الله مرة حمل عريس وعمزته كذا وقع صار معه شلل والعياذ بالله. طب ما هذا المزاح؟ طب أين عقولنا إخواننا؟ ما علاقة الفرح بهذه الأشياء؟ كما يفعل بعض الناس إنه والله بشك العريس بأشياء وبرب بشيء حاد كذا مؤذي. طب ما هذه الأشياء يعني؟ يعني هل هذا شيء جميل؟ هل هذا شيء حسن؟ أبدا. طب هذه الأشياء تعودها الناس، طب تعال نحطها بميزان عقولنا، ما علاقة هذه بالفرح؟ طيب أنت الآن آذيت أخاك وربما نزل منه الدم وربما تمزقت ثيابه وربما أكثر من ذلك، وين الجمال في الأمر هذا؟ وين الفرح به الأمر هذا؟ صدقوني إخوانا لو شغلنا عقولنا نقول والله هذه الأشياء عادات سيئة ما لها علاقة بالفرح أبدا، ما لها علاقة بالفرح أبدا. مرة بعض الشباب يعني أخذوا العريس وما كان في تليفونات وراحوا فيه سهروا هن وياه مدري وين وتأخر ما عاد عرفوا وينه، يعني شوشوا العائلتين وصار مشاكل مشان مزاح شباب. هذه أمور إخوان الأكارم كلها والله تحتاج إلى ضوابط. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، فالمزاح ليس فيه إشكال، لكن لا نريد أن ندخل كل موقف كل رعونة كل سوء موقف من تحت اسم إيش؟ المزاح. إذا أغلظنا القول عم نمزح، وإذا أغلظنا الفعل عم نمزح، وإذا كان استثرنا بعضنا عم نمزح، وإذا كان إنسان أوقعناه في قلق واضطراب عم نمزح، وهكذا. فهذه قضايا أيها الإخوة منهي عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن ندخل الروع على بعضنا. يعني أنت أخوك الآن مع أغراض ثمينة، خدت له وخبيت له إياها، وصار هو الطلب وصار في قلق، وراحوا المصاري وراحت الشنتاية وكذا. طيب بعدين والله أنا عم نمزح، طيب ما هذا الأمر؟ هذا ممكن إخواننا يصير مع موقف شديد وبالتالي باسم المزاح. لذلك إخواننا الشرع نهانا عن هذه القضايا، فالمزاح المراد منه المودة، المراد منه المؤانسة، المراد منه الملاطفة، المراد منه أن نبعد الملل عن بعضنا، هذا المراد بالمزاح أيها الإخوة. فالمزاح عبارة عن دواء نزيد فيه الألفة والمحبة فيما بيننا، ونداوي فيه القلوب والنفوس من الملل والكسل، ننشط بعضنا ونزيد الهمة في بعضنا ونزيد الألفة فيما بيننا.
ولأن المزاح يشين فقه الفقيه ويحرك داعية السفيه.
الفقيه يشان إذا مزح مزحا لا يليق به. إيه نعم، مزح مزح لا يليق به. طيب ما هذا الأمر؟ يعني تصوروا إخواننا عالم يتكلم نكت سيئة، فقيه يمزح مزحا سيئا، والسفيه ماذا يفعل؟ يجترئ بالمزاح على من حوله، وهكذا ما يفعله بعض الناس، تراه دائما يتجرأ على الناس بالقول والفعل وغير ذلك، وأحيانا جماعة ما بيعرفهم، وأحيانا بيتورط بمواقف، بيمزح مع ناس كبار وربما يساء له. ليه؟ باسم أنه عم نمزح. لا، المزاح أيها الإخوة لابد أن يكون منضبطا بأحكام الشرع، بآداب العرف، بضوابط العقل.
ويورث الذلة ويوجب الزلة ويسقط المنزلة.
سبحان الله، يورث الذلة. الإنسان أحيانا ممكن يتعرض لمواقف يهان إذا مازح كبارا، أو الزلة يقع بسقطات، أو يسقط المنزلة بين الناس. نعم.
وهو إذا كثر يميت القلب ويباعد عن ذكر الرب.
نعم.
وبه تظلم السرائر وتموت الخواطر.
الله.
وبه تكثر العيوب وتظهر الذنوب.
سبحان الله، البعض إخوة بين الناس اعتاد في حياتي دائما الهزل، مع أن الهزل إخواننا يعني حالة مطلوبة في بعض الحالات باسم المزاح والملاطفة، نذهب الملل والكسل ونوقع المؤانسة فيما بيننا. أما أن يكون الإنسان حياته كلها هيك، مجالسه كلها هيك، إذا صار شيء جاد بمل وبينفور بالداية. ليه؟ داخل إنه ليه؟ معتاد كل سهرة كلها مزح، معتاد دائما آخذ الساحة بالنكت والحكي وما شابه ذلك. في بعض الناس إخواننا حافظ نكت، بيستعد يقضي السهرة كلها بذكر النكت. إنه طيب بعدين قعدنا ساعتين وثلاث، شو استفدنا؟ ولا شيء. طيب معقول أنا الآن أجلس 3-4 ساعات دون فائدة هكذا؟ كل هالوقت الآن يعني ما في منه أي فائدة أبدا؟ طيب أنت أيها الإنسان، لماذا إذا تكلمنا في المزاح كنت سباقا ومتقدما، فإذا تكلمنا في أي قضية علمية جادة أنت لم يكن لك نصيب؟ ليه؟ طيب أنت فقط للمزاح والهزل. وهذا الأمر إخواننا فعلا يفعله بعض الناس، بالعكس هو يرى مكانته أن يضحك الناس، يرى شعور بتحقيق ذاته عندما يضحك الناس، ويحب دائما إذا ألقى نكتة كل يضحك، كل يلتفت له، كل يهتم بكلامه، سمعنا كمان وما شابه. هو الآن يريد أن يحقق ذاته. نقول لا يا أخي، لا تفعل، لا تحقق ذاتك بشيء وهمي. هذه أشياء ما بتساوي مكان للإنسان، وما بتساوي منزل عند الناس ولا عند الله عز وجل، وإنما مكانة الإنسان برقيه في عقله، في أخلاقه، في كلماته، في مواقفه، في أدائه مع الله ومع العباد.
ومن بلي بمجلس فيه مزاح أو لغط فليذكر الله عند الله قيامه، ليكون كفارة لما وقع في مقامه.
ولا مانع أخوانا أن يبادر الواحد منا بلطف وبأسلوب جميل ويقدم بعض الفوائد في المجلس. يعني عجيب، أنا بتعجب أحيانا من مجلس نقضي أكثره في المزاح، ما في مشكلة في الكلام الذي لا ينفع، ما في مشكلة. طب لو قلنا لهم تعالوا سنذكر قليلا، يا أخي هلا وقت الذكر، طب تعال نقرأ شي كتاب في 10 دقائق، يا أخي هل حتساوينا درس هلا؟ طب ما هي المشكلة في سهرة أن نقرأ في كتاب؟ ما هي المشكلة في سهرة أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام شي خمس دقائق؟ ما هي المشكلة؟ حتى لو كنا في زيارة عائلية، ما المانع أخواننا؟ تكلمنا في أشياء نعرفها وأشياء لا نعرفها، تكلمنا في الاقتصاد والسياسة والإعلام والأمور التجارية والصناعية والأمور الاجتماعية، واغتبنا الناس بأشياء كثيرة. طيب إذا جعلنا جزء من الوقت للذكر أو شيء من قراءة كتاب، ما هي المشكلة؟ صدقوني يا أخوانا ما في مشكلة أبدا، إلا شيء واحد، أننا ما اعتدنا ذلك أبدا. اعتدنا أخواننا أن تضيع أوقاتنا، اعتدنا إذا رحنا نزهة نأخذ معنا كل شيء حتى الأشياء التي لا نحتاجها. لكن سبحان الله، لو أن إنسان أخذ كتب فيها أذكار وأوراد، لو أخذ كتابا أو ما شابه ذلك، فورا أخذ معك كتاب على السيران، يعني كأنه أخذ شغل ممنوعة. طيب ما هي المشكلة أن أخذ معي كتاب؟ يعني تغدينا وشربنا كذا كذا، ونحن نشرب الشاي قرأنا في كتاب لمدة ربع ساعة، ما هي المشكلة؟ صدقوني يا أخواننا هذه أشياء لو فعلناها لحققنا لأنفسنا منافع كثيرة جدا في حياتنا. والحقيقة أن كثير من العقلاء يفعلوا ذلك، ومجالس طيبة ومفيدة ونافعة وفيها أنس وفيها جمال، والناس يسرون بها عندما يرون هذه الترتيبات.
فورد: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك كله.
الله.
رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه. ولا يطمع، أي من العامة، رعاية الحق، أي مراعاة حقه من الأدب في قربه، ولا ما في أيديهم، أي ولا يطمع ما في أيديهم من المال والجاه. فعن سهل بن سعد مرفوعا،
يعني في علاقتك مع الناس لا تتوقع منهم الكثير. ليه؟ لأنك إذا توقعت الكثير في القول أو العمل فإنك ربما لا تجد ذلك، فعندها تغضب لكل موقف، يعني هذا أساء بالقول، هذا ما احترمني، هذا ما عرف أدري، هذا ما أنزلني منزلتي، هذا كذا هذا كذا، والناس يعني شيء كثير. فأنت في علاقتك مع الناس كن متواضعا بين خلق الله، وتحمل من الناس هذه المواقف. البعض من الناس تراه دائما كل ما صار موقف بده يصححه مع من يعرف ومن لا يعرف، فلان تكلم كلمة مصححة لابد أن أتصل به وأن أبين له أنه مخطئ. شيء طويل يا أخواننا هذا، وأنت لو شغلت نفسك بذلك لضيعت كثيرا من العمر دون فائدة، وربما زدت الكلام عليك أكثر. لذلك إخواننا، كلمة قيلت وما شابه ذلك، ماذا نفعل بها؟ ننظر ما أثر هذه الكلمة؟ لا شيء، خلاص راحت. شو حالة واحد اغتابني وبلغني، غفر الله لي وله، يعني كلنا نغتاب بعضنا، واحد الآن أساء بموقف، واحد تجاوزني بموقف وكذا. هذه القضايا إخواني اللي ما لا آثار وما لا ترتيبات بعد ذلك كل ما لا قيمة. أما موقف إخواني ممكن يفضي إلى خلل، إلى إشكال، إلى شر، إلى موقف أكبر، لا مانع أن نعالجه بقدره بحكمة ولطف وحسن أخلاق. أما كل ما صار قضية بيتفاعل معها هذا شيء كثير جدا، يعني أنت في الطريق بيصير معك مواقف كثيرة جدا، ربما وأنت تسوق سيارتك في من يسبك بداعي وبغير داعي، الناس نظراتهم مختلفة وأقوالهم مختلفة وأفعالهم مختلفة. فلذلك أنت إذا كل ما صار موقف تتفاعل معه هذا شيء كثير جدا إخواننا. فلذلك عود نفسك الحلم والصبر، وتبارك قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وانتهى الأمر. نعم، فهذا الأمر إخوتي الأكارم لما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا إياه كتاب الله عز وجل، هذا ليحقق راحتنا في تعاملنا مع الخلق. يعني الناس ضع في ذهنك أنهم ربما يخطئون معك ويسيئون معك في القول والفعل وسوء الظن وأشياء كثيرة. نعم.
فعن سهل بن سعد مرفوعا: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس.
إذا زهدت بما في أيدي الناس أحبك الناس. يعني أنا أصحب هذا الإنسان مالي عنده شيء، لا بماله ولا بمنصبه ولا بشيء أبدا، إذا بزوره بزوره لله عز وجل، في خدمة بالأبدا جاي زورك الله عز وجل، اتصلت به أيضا لله عز وجل، قمت بحقوقه لله سبحانه وتعالى، لا أريد من دنياه شيئا. تصوروا أخواننا، أنت عندما تصاحب إنسانا ذا منصب أو إنسان ذا مال أو له مكانة وأنت بهذا الترتيب لا تريد منه شيئا، كم يعظمك، كم يحترمك، كم يحرص على الصلة معك، لأنك تصحبه لله عز وجل لا تريد من دنياه شيئا. خاصة إخوان أهل الدنيا معروف عندهم أن لا يصاحبهم أحد إلا لدنياهم، صاحب المنصب الكل بيتواصل معه مشان منصبه، صاحب المال مشان ماله، صاحب المكان مشان مكانته، وهكذا. لكن سبحان الله عندما يجدون إنسانا يصحبهم ولا يريد من دنياهم شيئا، ما له حاجات شخصية أبدا، ما له مآرب شخصية أبدا، كل عمله إما أن يحرص عليهم أو أن ينصح الأمة أو يقوم بأعمال لغيره وما شابه ذلك، أما لنفسه لا يريد شيئا.
والمعنى لا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم فتصغر في أعينهم ثم تحرم دنياهم، فإن لم تحرم كنت قد استبدلت الذي هو أدنى الله بالذي هو خير.
الذي هو أدنى هو يعني أخف من دنياهم، والذي هو خير بذلت دينك لأجل دنياهم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.